المسألة الحادية عشرة في كيفية تعقل الناس وإدراكه. بعدما بين لنا المصنف والشارح عليهم الرحمة مفهوم وتعريف الناس وكيفية تعلق الناس بالبدن وبعض الأحكام التي ترتبط بعالم النفس والبدن، بقيت البعض الآخر، فمن الأحكام التي تتعلق بالناس والبدن معان كيفية تعقل الناس، تعقل الناس المتعقلات، الناس عاقلة والنفس الإنسانية تتعقل المدركات والمعقولات. تعقلها يكون على أربعة أنحاء: النحو الأول، أن النفس تتعقل الأمور والمفاهيم الكلية كالإنسان الكلي، ويسمى هذا التعقل بالإدراك اصطلاحا. وأما النحو الثاني، فإن النفس تتعقل المعاني الجزئية، وهذا التعقل يسمى بالوهم. وأما النحو الثالث، فإن النفس تتعقل الصور الجزئية الخارجية، وهذا التعقل يسمى بالإحساس. وتارة النحو الرابع، أن النفس تتعقل الصور الجزئية الموجودة في خزانة الخيال. سيأتينا بنحو التفصيل أن الإنسان كما له القوى الخمسة الظاهرية، الحواس الخمسة الظاهرية، له الحواس الخمسة الباطنية أيضا: الحس المشترك والخيال والواهمة والمتصرفة والحافظة، هذه الحواس الخمسة الباطنية. فالحس المشترك تنطبع فيه الصور الجزئية الخارجية والموجودة في داخل الإنسان، أي الموجودة في خزانة الخيال. فإذا ارتسمت الصور في الحس المشترك من الخارج يسمى بالإحساس، يسمى هذا التعقل والإدراك بالإحساس. وإن ارتسمت الصور في الحس المشترك وهو عبارة عن القوة الفانتاسية، إذا ارتسمت الصور في الحس المشترك من الداخل يسمى بالخيال، فعليه يسمى بالمتخيلة، فعليه الإدراك أو بالأحرى التعقل الإنساني في النفس الإنساني، إما يكون إدراكا للكليات أو وهما للمعاني الجزئية أو إحساسا للصور الخارجية أو تخيلا للصور الداخلية. النحو الأول، النفس إنما تتعقل وتدرك الكليات لا بآلات، إنما بذاتها تدرك الكليات، بمعنى أن الإنسان لو فقد الحواس الخمسة مثلا لا زال يدرك الإنسان الكلي، يدرك المفاهيم الكلية. فتعقل النفس المفاهيم الكلية والمعاني الكلية كالإنسان الكلي وما شابه، هذا التعقل وهو الإدراك اصطلاحا لا يحتاج إلى آلة من الآلات لتجرد النفس، لأن النفس مجردة وقد ثبت، فعليه لا تحتاج إلى الآلات في إدراكها الكليات. وأما الإحسان فقد وقع نزاع بين الحكماء على أن الإحسان أي تعقل الناس ترك الصور الخارجية هل يحتاج إلى آلة وإذا احتاج إلى الآلة هل الآلات الحسية هي التي تدرك الحسيات فقط من دون علاقة النفس، أو بالأحرى النفس تدرك الصور الجزئية لكن بشرط الآلات، بشرط الآلات الحسية؟ فوقع نزاع في مقامين. المقام الأول أن مدرك الجزئيات والصور الجزئية الخارجية عبارة عن الحواس أو غير الحواس، وإذا كان الحواس وهو المقام الثاني أن هذا الحواس فقط على نحو الاستقلال، أو إنما المدرك النفس ولكن بواسطة الآلات الحسية، يعني النفس تدرك هذا الكتاب المبصر لكن بآلة البصر، فآلة البصر واسطة بين درك النفس وبين الصور الجزئية، بخلاف الصور الكلية، بخلاف المفاهيم والمعاني الكلية حيث لا تحتاج في تعقلها النفس، لا تحتاج في التعقل إلى آلاته. المصنف يذهب في المقام الثاني، أولا في المقام الأول يذهب إلى أن المدرك للصور الخارجية هو عبارة عن الآلات، وفي المقام الثاني يذهب إلى أن المدرك الآلات لا على نحو الاستقلال، بل النفس هي التي تدرك الصور الخارجية وترسم الصور الخارجية في الحس المشترك في القوة البنطاسية، تدرك ذلك وتتعقل ذلك لكن بواسطة آلات، بواسطة السامع في المسموعات، بواسطة البصر في المبصرات، بواسطة الذائقة في المذوقات، وغير ذلك من الحواس الخمسة الظاهرية. هذا المدعى. وأما الدليل فيقام على هذا المدعى وجهان. الوجه الأول يقول النفس كما أنها تدرك الكليات، المفاهيم الكلية، الإنسان الكلي، كذلك تدرك الصور الخارجية الجزئية كزيد مثلا من دون فرق بين درك الكليات والجزئيات من حيث الارتسام في نفس الإنسان. النفس لها القوة، النفس الناطقة، النفس الإنسانية لها القوة في هذا الدرك بحيث تدرك الكليات كما أنها تدرك الجزئيات بنحو الاشتراك، وبنحو الاشتراك دليل على أن النفس يعني كما تحكم على الكليات كذلك تحكم على الجزئيات. مثلا الكلي، افرض الكلي ما يمتنع فرض الصدق على كثيرين، هذا حكم على الكلي، او النوع هو المقول في جواب، مثلا هو المقول في جواب ما هو فيما اذا كان متفق الحقيقة، هذا حكم على الكلي. فالاحكام كما تجري على الكلي في النفس كذلك النفس بقدرتها ان تحكم على الجزئيات، زيد قائم، فعدم الفرق بين الكليات والجزئيات بالنسبة إلى النفس، والاشتراك بين الكليات والجزئيات، والحكم على الكليات كما على الجزئيات في النفس، هذا الدليل على أن النفس هي التي تدرك الكليات كما أنها تدرك الصور الخارجية الجزئية. نعم، الفرق بين الدركين أن الدرك الأول لا يحتاج إلى آلة، ولكن الدرك الثاني يحتاج إلى آلة. هذا هو الوجه الأول في الجزئيات. نعم، إلى آلة، ولكن النفس هي التي تدرك، خلافا لمن قال أنه الآلات هي التي تدرك فقط من دون علاقة النفس. نحن نقول النفس، لأن النفس كما تحكم على الكليات كذلك تحكم على الجزئيات بلا فرق، وعدم الفرق دليل على أن النفس هي التي تدرك المفاهيم الكلية والصور الجزئية الخارجية. وأما الدليل الثاني الذي يذكره المصنف والشارح بعبارة القوشي عليكم بالمراجعة، يقول: لو تصور الإنسان مربع يحويه مربعان عن اليمين وعن اليسار من جميع الجهات، هذه المربعات الثلاثة متساوية من جهة الكم، من جهة الكيف، من جهة اللون، من جميع الجهات الأعراض متساوية، مع ذلك نجعل فرقا وامتيازا بين المربع الذي على اليمين والمربع الذي على اليسار بالواضع. المربع على اليمين، على يمين هذا المربع الذي في الوسط، المربع في اليمين غير المربع في اليسار، وهذا مما تحكم به النفس، يعني النفس تحكم بذلك على أنه هذا مربع يميني وهذا مربع يساري. أو رجل ذو عينين، وجهه ذو عينين، عين على اليمين وعين على اليسار، أو عين نتصور تخيلا عين في جبهته وعين في ذقنه، فهذا التصور العين في اليمين واليسار أو المربع في اليمين واليسار، هذا الدرك لا يستند إلى الخارج لأنه لا يوجد في الخارج، فلا يستند إلى الخارج. مع ذلك نقول بالاختلاف والتمايز على أنه هذه العين اليمنى وهذه العين اليسرى، أو هذا المربع الأيمن وهذا المربع الأيسر، أو العين في الجبهة والعين في الذقن وغير ذلك. هذا الحكم على ما لم يكن في الخارج، وهذا الحكم بنحو التمايز والاختلاف دليل على أن النفس هي التي تدرك الصور الجزئية، لأنها دركت هذا المعنى وتعقلت هذا المعنى أنه هذا مربع يميني وهذا مربع يساري باعتبار المربع في الوسط، مع أن الاختلاف لم يكن إلا من حيث الواضع، يعني من حيث ما يشار إليه بالحس، ولم يستند ما يشار إليه بالحس، لم يستند إلى الخارج، فعليه لابد أن يكون هذا الحكم موجود في محل وهو عبارة عن النفس. فالنفس الإنسانية هي التي تدرك هذا الحكم الجزئي باعتبار المربع اليميني أو العين اليمنى والمربع اليساري أو العين اليسرى من غير استناد إلى الخارج. فثبت المطلوب على أن النفس تدرك الكليات كما أنها تدرك الجزئيات، إلا أنه في الجزئيات لا بد من آلة من الآلات الحسية. طبعا كل محسوس، يعني كل آلة باعتبار المحسوس، آلة السمع للمسموعات، آلة البصر للمبصرات، وهكذا. والعاقلة ترك الكليات يختص بالعقل فقط كما سيأتي، أذكر الآن لماذا كما سيأتي، أذكر الآن هذا المعنى ويأتي تفصيله من خلال التطبيق. بالنسبة إلى المشتركات بين النباتات والحيوانات والإنسان، أن هناك قوى أربعة تشترك فيها النباتات والحيوانات بصورة عامة، قوى الأربعة، وهي عبارة عن الغادية والنامية، عفوا قوى الثلاث، الغادية والنامية والمولدة. والغادية لها قوى أربعة تسمى بخدام القوة الغادية، وهي عبارة عن الهاضمة الماسكة الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة، هذا ما أذكره بنحو التفصيل. فهذه القوى الثلاثة والأربعة مما يشترك فيه النباتات من القوى الثلاثة مما يشترك فيه النباتات والحيوانات، ثم القوى الأربعة الثانية مما يشترك فيه جميع الحيوانات، ثم هناك قوى أخرى مختصة بالإنسان وهي عبارة عن الدرك، أنه الحيوان يدرك والإنسان يدرك، إلا أن الحيوان والإنسان يشتركان في درك الجزئيات ويختلفان في درك الكليات، باعتبار أن الإنسان يدرك الكليات ولكن الحيوان لا يدرك الكليات، كما في بداية منطق مظفر رحمة الله عليه عندما يذكر مراحل العلم، العلم الحسي ثم العلم الخيالي ثم العلم الوهمي، ثم هناك علم يمتاز به الإنسان عن الحيوان وهو عبارة عن درك الكليات، والحيوان لا يمكن أن يدرك الكليات. قال وللنفس قوى تشارك بها. المسألة الحادية عشرة في كيفية تعقل النفس وإدراك النفس. قال وتعقل بذاتها وتتعقل بذاتها وتدرك بالآلات، وتعقل أيضا يصح، وتعقل بذاتها وتدرك بالآلات للامتياز بين المختلفين. لماذا تدرك بالآلات؟ يعني هي النفس تدرك ولكن بواسطة الآلات في الجزئيات، للامتياز بين المختلفين، بين المربع اليمين والمربع اليسار، وضعان من حيث هذا الاختلاف من حيث ضية الأعراض من غير استناد إلى خارج. قول اعلم أن العقل هو عبارة عن إدراك الكليات، والإدراك هو الأساس بأمور الجزئية. إدراك الكليات والإدراك أيضا هو الإحساس بالأمور الجزئية. طبعا حسب الاصطلاح فرق بين الإدراك وبين الإحساس، على أن الإدراك يختص بالكليات والإحساس يختص بالجزئيات، ولكن ربما يستعمل الإدراك بالمعنيين، يعني يستعمل الإدراك للجزئيات وللكليات، وهنا المصنف أخذه بالاستعمال الثاني، وهنا الشارح أخذ بالاستعمال الثاني. اعلم أن التعقل هو إدراك الكليات والإدراك والإحساس بالأمور الجزئية، وقد ذهب جماعة من القدماء إلى أن النفس تعقل الأمور الكلية بذاتها، يعني النفس تعقل وتدرك وتتصور الأمور الكلية بذاتها من دون احتياج إلى آلات، من غير احتياج إلى آلة، وتدرك الأمور الجزئية أيضا لكن بواسطة قوى جسمانية هي محال الإدراكات، يعني هذه القوى الجسمانية، القوى الباصرة، القوى السامعة مثلا، هي محال لمن؟ لهذه الإدراكات. والحكم الأول ظاهر، فإنا نعلم قطعا إنا ندرك الأمور الكلية، مثلا البصير الأعمى يدرك الأمور الكلية باعتبار المبصرات، مع أنه باعتبار المبصرات مع أنه فاقد للبصر، أو مثلا الأطرش والأصم يدرك الكليات المسموعة مع أنه فاقد للسمع، هذا ما نجده بالوجدان، والوجدان من البديهيات، فالمسألة بديهية ظاهر، والحكم الأول ظاهر يعني بديهي، فإنا نعلم قطعا إنا ندرك الأمور الكلية مع اختلال كل عضو يتوهم أن ذلك العضو آلة للتعقل، وقد سلف تحقيق ذلك. وأما الحكم الثاني وهو افتقارها، أي الحكم الثاني افتقار النفس في الإدراك الجزئي إلى الآلات، يعني النفس هي التي تدرك أولا وثانيا تركها تحتاج إلى آلات، بخلاف من قال أن المدرك للصور الجزئية فقط الحواس الظاهرية الخمسة من دون علاقة النفس، هذا القول باطل. وأما الحكم الثاني وهو افتقار النفس في الإدراك الجزئي للآلات، فلأننا نميز بين الأمور المتفقة بالماهية، الأمور المتفقة بالماهية كالعين اليمنى واليسرى أو المربع الأيمن والأيسر متفق بالماهية، المختلفة بالواضع لا غير، لا غير إشارة إلى أن الاختلاف فقط بالواضع لا في الكم ولا في الكيف ولا بقية الأعراض التسعة، كما أننا نفرق بين العين اليمنى واليسرى من الصورة التي نتخيلها. قال نتخيلها، يعني التخيل عبارة عن ارتسام الصورة في الحس المشترك، ارتسام الصورة في الحس المشترك من الداخل يسمى بالتخيل، من الخارج يسمى بالإحسان. كما أننا نفرق بين العين اليمنى واليسرى من الصورة التي نتخيلها ونميز بينهما مع اتحادهما في الماهية في الذات والحقيقة، مع اتحاد العينين في الحقيقة واختلافهما في الواقع. العين اليمنى وضعا غير العين اليسرى، لأنه يشار في اليمين ويشار بالحس إلى اليسار، فعليه اختلافهما في الواضع. فليس الامتياز بينهما بذاتي ولا بما يلزم الذات لفرض يلزم الذات كالكم والكيف. لماذا؟ لفرض تساويهما، باعتبار فرضنا أنه المربع الأيمن يساوي المربع الأيسر باعتبار المربع الوسط، ولا بما يلزم الذات لفرض تساويهما، بل بأمور عارضة ثم اختصاص. يعني هناك أمور عارضة التي جعلت أنه المربع الأيمن يختلف عن الأيسر، وهو عبارة عن الوضع. ثم اختصاص كل واحد منهما بعارضها ليس في الوجود الخارجي، لأن أخذنا الصورة من الخيال ولم نأخذها من الخارج. إذا أخذت من الخارج سيكون عبارة عن الإحساس، وإذا أخذت من الخيال سيكون عبارة عن متخيل. ففرق بين المتخيل والإحساس، وإن كان متعلقهما واحد وهو ارتسام الصورة في الحس المشترك في القوة البنطاسية، ولكن مع ذلك فرق بينهما من حيث كيفية الارتسام بالخارج أو بالداخل. ثم اختصاص كل واحد منهما بعارضها ليس في الوجود الخارجي، لأن المتخيل قد لا يكون موجودا في الخارج أصلا. فليس الامتياز إذن للمأخوذ عنه، بل الامتياز يكون من النفس للآخذ. هذا الآخذ هو الذي يميز أنه هذا مربع يمين وهذا مربع يسار، هذه عين يمنى وهذه عين يسرى. فليس الامتياز والاختلاف إذن للمأخوذ عنه، يعني للخارج المأخوذ عنه من الخارج، بل باعتبار الآخذ، باعتبار نفس الإنسان. فإن كان محل إحداهما هو بعين محل الأخرى، إذن استحال اختصاص أحدهما بكونها يمنى والأخرى بكونها يسرى. إذا كان أحدهما عين الأخرى، إذن يستحيل أن نقول هذه يمنى وهذه يسرى، مع أن هذه عين هذه وهذه عين تلك، فعليه لا بد من الامتياز. فإن كان محل إحديهما هو بعين محل الأخرى، استحال اختصاص إحديهما بكونها يمنى والأخرى بكونها يسرى، لأن نسبة العارض إليهما واحدة، فبقي أن يكون المحل مختلفا حتى يكون الجانب الذي تحل فيه إحديهما أي اليمين مثلا غير الجانب الذي تحل فيه الأخرى. إذا عرفت هذا فقول المصنف وتعقل بذاتها إشارة إلى ما ذكرنا، أو تتعقل بذاتها إشارة إلى ما ذكرناه من أن التعقل للأمور والمفاهيم الكلية كالإنسان الكلي لذات النفس من غير آلة من الآلات الحسية. أما قول المصنف وتدرك بالآلات إشارة إلى أن إدراك الأمور والصور الجزئية الخارجية إنما يكون بواسطة قوى جسمانية. وقول المصنف للامتياز بين المختلفين، هذا هو الدليل الثاني في المقام، وللامتياز بين المختلفين وضعا إشارة إلى ما مثلناه من الامتياز بين العينين أو بين المربعين. وقول المصنف من غير استناد، أي من غير استناد إلى الخارج، أي من غير استناد إلى الخارج. المسألة الثانية عشرة في القوى النباتية. وللنفس قوى تشارك بها غيرها هي الغازية والنامية والمولدة. هذه المباحث هي مباحث طبيعية، يعني يرتبط بالطبيعيات. تعلمون أن الفلسفة قد قسموها إلى أقسام: الإلهيات بالمعنى الأعام، والطبيعيات، والرياضيات، والإلهيات بالمعنى الأخص. ومقدمة الفلسفة عبارة عن المنطق. فمن مباحث ومن عناوين الفلسفة، من العناوين الكلية في الفلسفة عبارة عن الطبيعيات. الطبيعيات هو البحث عن الجسم والجسماني وما يتعلق بالجسم والجسماني، عبارة أخرى عن الجواهر والأعراض. والطبيعيات كما كان في القديم لا زال يوجد في الحديث، إلا أنه الفارق بينهما أنه القديم كان يقرأ الطبيعيات كمقدمة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، لمعرفة الخالق للطبيعة، الصانع للطبيعة وللطبيعيات، فكانت تقرأ الطبيعيات كمقدمة. ومثلا من الطبيعيات النفس الإنسانية وبدن الإنسان، عندما كانوا يدخلون في بدن الإنسان من حيث التشريح ومن حيث الطب وغير ذلك، عندما كانوا يدخلون في طبيعيات بدن الإنسان ونفس الإنسان، كان هدفهم أولا أن يقفوا على حقيقة واحدة، وهي أن هذا البدن بما له من القوى كما سنذكر، القوى النباتية والحيوانية والإنسانية، هذا البدن لا بد أن يكون هناك مدبر لهذا البدن، وهو عبارة عن النفس، وهذه النفس مجرد باقية. فكما يعتني الإنسان في صحة البدن واعتدال المزاج البدني، لا بد أن يعتني أيضا بتهذيب النفس وتزكية النفس. فكان مطالعتهم في بدن الإنسان وقوى البدنية والجسمانية للإنسان مقدمة إلى تهذيب النفس، يقفوا على حقيقة واحدة وهي عبارة عن تجرد النفس، وأن النفس باقية ولا بد من تهذيبها وتزكيتها، هذا أولا. وثانيا يقفون من خلال الطبيعيات على معرفة الصانع، لأنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، فكانت معرفة النفس، فلينظروا في الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية ليرون أن الله هو الحق، هو الحقيقة وهو الحق. فكانت المباحث الطبيعية في قديم الأيام مقدمة لمعرفة الصانع، ولكن اليوم وإن توغلوا في الطبيعيات وتبحروا في الواقع، يعني لا ينكر هذا المعنى، أنهم تبحروا في الطبيعيات في طبيعة الإنسان في بدن الإنسان وغير ذلك، إلا أنه غفلوا عن عما هو المطلوب والمقصود من الطبيعيات كما كان عند القدماء، وهو عبارة عن تهذيب النفس وعبارة عن معرفة الخالق سبحانه وتعالى. فهناك قوى ثلاثة تشترك، النباتات والحيوانات ومنها الإنسان، تشترك في هذه القوى الثلاثة. أولا القوى الغازية، والقوى الغازية عبارة عما يوجب بقاء بدن الإنسان، عما يوجب بقاء بدن الإنسان في القوى الغازية، باعتبار القوة الغازية تهيئ لبدن الإنسان غذاء وتعويضا لما يتحلل. لماذا؟ لأن الإنسان فيه الحرارة الخارجية والحرارة الداخلية، كما معلوم عندكم على أن الإنسان فيه 27 درجة أو 37 درجة من الحرارة الداخلية، وأيضا محفوف بالحرارة الخارجية، والحرارة من طبيعتها الإحالة، باعتبار الحرارة والنار تحيل كل شيء، تحيل كل شيء مادي إلى نار، يعني كل شيء في الخارج مثلا تحيله إلى نار، وإن كان النار أيضا مادية، فالنار تحيل جميع العناصر البسيطة والمركبة إلى النار، فالحرارة من متعلقات النار تحيل جميع الأشياء وتحيل بدن الإنسان إلى التحلل. فالله سبحانه وتعالى بحكمته جعل القوة الغازية في بدن الإنسان، في بدن الحيوان، في النباتات، لكي يأخذ أمام الحرارة الداخلية والخارجية. وسيأتي تفصيل القوة الغازية، وهي عبارة عن أربع قوى تخدم هذه القوة الغازية، وهي القوى الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافع. وأما القوة الثانية التي تشترك النباتات والحيوانات والإنسان بالخصوص، هي عبارة عن القوة النامية، وهي عبارة عما تأخذ بعد الغذاء، تأخذ الغذاء المناسب لكل عضو في بدن الإنسان أو في بدن الحيوان أو في النباتات. عندما تأخذ الغذاء المناسب تنمي هذا الغذاء بما يناسب طبيعة العضو، يعني يختل النظام الكوني والنظام الإنساني. فلذا القوة النامية هي التي تجعل الغذاء مناسبا لكل عضو، فتنمو الغذاء بعد أن يتشبه بالعضو، لغذاء غير غذاء غذاء غير غذاء الصدر مثلا، وهكذا غذاء القلب وهكذا. فعليه القوة النامية تأتي وتنمي القوة الغذائية ما هو يشبه العضو ويناسب العضو في الإنسان أو في الحيوان أو في النبات. ثم بعد ذلك هذا النمو يبذل ويذبل، هي دوره. فالله سبحانه وتعالى بحكمته جعل في القوة الغازية وفي القوة النامية ما يكون سببا للتوليد من النواة بالنسبة إلى النباتات، ومن النطفة بالنسبة إلى الحيوانات ومنها الإنسان. فكما القوة النامية تخلق ما يناسب كل عضو، كذلك تخلق النواة وتخلق النطفة لكي يبقى النسل، لكي يبقى النوع النباتي، أو لكي يبقى الإنسان، لكي يبقى الحيوان. فلذا هناك قوة ثالثة وهي عبارة عن قوة المولدة، المولدة للنسل والمولدة للمثل. هذه القوة الثلاثة تشترك النباتات والإنسان والحيوان. قال وللنفس قوة تشارك بها بالنفس غير النفس، وهي عبارة عن الغازية والنامية والمولدة. أقول لما كان البدن آلة للنفس في أفاعيلها، لأن النفس في تأثيرها وفي أفاعيلها تحتاج إلى البدن، كما مر سابقا على أن النفس جوهر قائم بذاته ولكن في تأثيره يحتاج إلى آلة وهو عبارة عن البدن. فلما كان البدن آلة للنفس في أفاعيلها المنوطة به، كان صلاحها بصلاحه، يعني كان صلاح النفس بصلاح البدن. صلاح البدن إنما يكون بهذه القوى الثلاثة. فإذا النفس تصلح في التأثير إذا صلح البدن في عناصره المتضادة، باعتبار البدن بدن الإنسان فيه العناصر المتضادة المتفككة المتناثرة المتباغضة، لأن هذه العناصر غير متلائمة بعضها مع بعض، فالنفس تجمع هذه العناصر. ولكن مع ذلك هناك حرارة خارجية وداخلية تحلل هذه العناصر وترجعها إلى ما كانت متضادة مرة أخرى، فلا بد من يصلح هذا التحلل، لا بد هناك من ما يصلح هذا التحلل، وما يصلحه عبارة عن هذه القوة الثلاث. لما كان البدن آلة للنفس في أفاعيلها المنوطة به، كان صلاحها صلاح النفس لصلاح البدن. ولما كان البدن مركبا من العناصر المتضادة، وكان تأثير الجزء الناري فيه، الجزء الناري فيه الحرارة، وكان تأثير الجزء الناري فيه أي الحرارة الداخلية 37 درجة، الإحالة أن يحيل ويفني كل شيء ويحيله إلى النار، يفنيه لا منعه الانعدام، يفنيه بمنعه الإحالة إلى النار وإلى الحرارة. وكان تأثير الجزء الناري في البدن في الإنسان الإحالة احتيج في ثباته إلى إيراد بدل ما يتحلل عنه، ما يتحلل منه احتاج في ثباته إلى بقائه أن يورد بدل ما يتحلل منه، أن يجعل بدل ما يتحلل منه. فاقتضت حكمة الله تعالى جعل النفس ذات قوة يمكنها بها، يمكن النفس بهاي القوة، يعني يمكن النفس بهاي القوة في هذه القوة بهذه القوة استخلاف ما ذهب من التحلل بالحرارة الخارجية والداخلية، استخلاف ما ذهب بما يأتي، أنه هناك شيء يأتي لما مضى لما ذهب تحللا، وذلك إنما يكون بالغذاء. هذا الاستخلاف لا يكون إلا بالغذاء، وهي عبارة عن القوة الغازية. ثم لما كان البدن أول خلقته محتاجا إلى زيادة في مقداره على تناسب في أقطاره بأجسام تنضم إليه من خارج، لما كان البدن بهذا النحو احتاجه، لأنه مثلا عضو اليد لابد أن يكون مناسبا لكل البدن، فنسبته تختلف عن نسبة العين مثلا، نسبة العين تختلف عن نسبة الشعر الواحدة في بدن الإنسان، وهكذا. ثم لما كان البدن أول خلقته محتاجا إلى زيادة في مقداره على تناسب في أقطاره في قطره بأجسامين تنضم إليه من خارج، وجب في حكمة الله تعالى جعل الناس ذات قوة يمكنها بها بهذه القوة تحصيل جواهر قابلة للتشبه بالبدن، وهي عبارة عن القوة النامية، تحصيل جواهر قابلة للتشبه بالبدن تنضم إليه على تناسب في أقطاره هي النامية، هذه القوة يعبر عنها بالنامية. ثم لما كان عبارة عن القوة المولدة، ثم لما كان البدن ينقطع ويعدم، واقتضت عناية الله تعالى الاستحفاظ بهذا النوع البشري مثلا، وجب في حكمته تعالى، وجب من باب اللطف كما سيأتي في مبحث العادل، وجب لطفا في حكمة الله تعالى جعل النفس ذات قوة تجبل بعض الجواهر المستعدة، تجبل يعني تجعلها من جبلتها ومن حقيقتها بعض الجواهر المستعدة لقبول الصور الإنسانية، إلى تجبل إلى إحالة تلك الصورة، وهي القوة المولدة، حيث مثلا تخلق النامية تخلق لنا العضو المناسب لكل عضو من أعضاء بدن الإنسان، كما تخلق لنا النواة وتخلق لنا النطفة، النواة والنطفة من أجل بقاء النوع، وهي القوة المولدة. فكانت النفس بصورة عامة ذات قوى ثلاثة، ذات قوى ثلاث، الغازية والنامية والمولدة، وهذه القوى مشتركة بين الإنسان والحيوان والنبات. فالغازية تعريفها هي التي تحيل الغذاء إلى مشابهة المغتذي، هذا الذي يغتذي، اليد يغتذي، المعدة تغتذي، بدن الإنسان، بدن الحيوان، بدن النبات، كلها تغتذي. فالغازية هي التي تحيل الغذاء إلى مشابهة المغتذي، لماذا تحيله؟ ليخلف بدل ما يتحلل منه من قبل الحرارة الخارجية والداخلية، ليخلف بدل ما يتحلل منه. وأما النامية فهي التي تزيد في أقطار الجسم على التناسب الطبيعي ليبلغ إلى تمام النشوء، إلى تمام النمو والنشوء. وأما المولدة فهي التي تفيد المني بعد استحالته في الرحم الصور والقوى والأعراض. واعلم طبعا ليس المني فقط، وكذلك النواة، لأن الكلام أن هذه القوى مما يشترك فيه النبات والحيوان. واعلم أن إسناد التصوير إلى هذه القوى باطل، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذه القوى التي تشترك فيها النباتات والحيوانات والإنسان، وهناك قوى مختصة فقط بالحيوان والإنسان، أو مختصة بالإنسان فقط، وهي عبارة عن الإدراك، الإدراك الجزئي يشترك فيه الحيوان والإنسان، وأما الإدراك الكلي فيكون مختص بالإنسان. أقول للنفس أيضا قوى أخص من الأولى هي الإدراك، أما للجزئي الإدراك بالمعنى الأعم طبعا لا الإدراك المصطلح، لأن الإدراك المصطلح هو عبارة عن ترك الكليات، فالإدراك هنا بمعنى الأعم، هي الإدراك إما للجزئي وهو الإحساس، وإما للكلي وهو التعقل. هنا قال التعقل تارة يكون إدراكا وأخرى يكون إحساسا، التعقل يكون إدراكا وإحساسا، هذا المعنى المصطلح، ولكن هنا المعنى اللغوي كأنما، على أن الإدراك تارة للجزء ويسمى الإحساس، وأخرى للكل ويسمى التعقل. فالإحساس مشترك بينه وبين الحيوان خاصة، فهو أخص من القوى الأولى المشتركة بينها وبين النبات. والتعقل أو عبارة أخرى عن الإدراك الكلي والتعقل أخص من الإحساس، لأن التعقل لا يحصل للحيوان بل يكون من مختصات الإنسان باعتبار النفس الناطقة. قال وللغاذية الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة، وهنا مباحث لطيفة تأتينا إن شاء الله، كما عليكم بمراجعة الأسفار بالخصوص، لأنه يتوغل ويتبحر في هذه المباحث، المجلد الثامن، عليكم بالمراجعة، والحمد لله رب العالمين.